النجوم اللامعه في الهدايه الزاهره التي استنارت من المنبع النبوي. نعم، هو سلمان الفارسي الذي كان بحق محمديا في اخلاقه وسيرته وحسن جديلته، فاسماه النبي صلوات ربي عليه واله بسلمان المحمدي. تعالوا معنا مستمعينا لنتابع قصة هذا الصحابي الجليل مذ وعى حقيقة الأمر.
روزبة، يا روزبة، أين أنت يا ولدي؟
لبيك يا أبتاه، لبيك.
تعال تعال يا ولدي.
أنعمت صباحا يا أبتاه.
يا ولدي روزبة، كما ترى أنني مشغول ببيت النار هذا.
أجل يا أبا،
وعلي أن أخلي الرماد، فإن لم أفعل ذلك فلربما ستخبو النار وتطفأ، ولا أظن أنني سأنتهي منها بسرعة. أريد منك يا ولدي أن تذهب إلى ضيعتي بجانب السفح لتسقي جانبها الأيمن منها، فمنذ مدة غفلت عنها يا ولدي.
سمعا وطاعة يا أبتي.
اسمع يا روزبة.
أجل يا أبتا.
كل ما أريده منك هو أن تفتح الساقية وتهدي مجرى الماء إليها وترجع بسرعة.
أرجع؟
أجل،
والماء ربما سيغرق ذلك الجانب.
سأبعث من يردم الساقية ويهدي الماء إلى مكان آخر يا ولدي.
ولماذا يا أبتي، لماذا؟ سأنتظر حتى ترتوي الأرض.
كلا كلا يا ولدي، أخاف عليك من قطاع الطرق. افعل ما أمرتك به وعد إلي بسرعة، لا أتحمل فراقك يا ولدي.
بل قل إنك تستصغر شأني يا أبتا.
أبدا أبدا، إنما لا أطيق صبرا لو فوجعت بك.
حسنا حسنا، وهو كذلك، إلى اللقاء.
حفظتك الآلهة يا ولدي، كن حذرا يا روزبة.
ياه، كم الهواء لطيف، ولكني لم أعد أستطيع تحمل بيت النار هذا. أحس كأنني سجين فيه. عجبي، ما بها حتى يعبدونها ويقدسونها هكذا. ها، ماذا أسمع؟ ما هذا الذي أسمع؟ إنه يصدر من ذلك المعبد القديم. ها، يبدو أن أناسا فيه. لأقترب وأرى ماذا يصنعون. ياه، ما أجمل أصواتهم، كأنها تغاريد. ما أنصع ثيابهم، لماذا يقفون هكذا؟ ترى ماذا يقولون وبأي لغة يتكلمون؟
ولدي، أتريد شيئا؟
عفوا يا سيدي،
لا ترتبك.
لم أنوي سوءا يا سيدي.
كلا كلا، ملامحك تدل أنك ولد طيب، وقاك الله من كل شر. ما الذي جعلك تفكر هكذا؟
لأنني كنت أتلصص وأسترق السماء.
أبدا يا ولدي أبدا، لك الحق أن تعلم. إن أحببت تفضل، تفضل وادخل. هيا هيا اتبعني للداخل لتسمع وترى ما نفعله.
شكرا جزيلا يا سيدي، شكرا لك.
تفضل يا ولدي تفضل.
عفوا يا سيدي، ماذا يقولون؟
إنهم يدعون يا ولدي.
يدعون من؟
يدعون ربهم يا ولدي. إنه خالقهم ورازقهم، يدعونه، يتوسلون به بأعذب الكلمات والألحان.
ولكن أين بيت النار عندكم؟ ألم تدعو بجواره؟
لسنا مجوسا يا ولدي.
لستم مجوسا؟ إذا ماذا؟
إننا نصارى.
نصارى؟ وماذا يعني نصارى؟
لأننا نصرنا عيسى المسيح ونعبد الله.
ومن عيسى المسيح؟
إنه نبي الله جاء بمعجزة من عند الله، وتكلم وهو في المهد، ويده شفاء للناس. أمرنا بالعدل والإحسان.
جميل، لقد أعجبني دينكم هذا يا سيدي.
ماذا تقول؟ أبهذه السرعة وبكلمات معدودة يا ولدي؟
نعم يا سيدي، إنها دخلت قلبي. أحس أن دينكم هو خير من ديننا. زدني يا سيدي زدني.
دعني أشارك في أداء هذا القداس، وسأتيك وأشبع كل ما تطلبه.
جزيت خيرا.
عن إذنك. مشغول بنفسك، بما تفكر؟
كما أخبرتك يا سيدي، فإن دينكم هو خير من ديننا. أرجوك يا سيدي، أين يمكنني الحصول على التعاليم الأصيلة لهذا الدين؟
إذا رمت ذلك يا ولدي فستجده في الشام،
ولكنها بعيدة عنا.
الغروب قد حل يا ولدي، ألم يقلق عليك أحد؟
الحق معك، لم أشعر بمرور الوقت. كم استمتعت بالحديث معك يا سيدي. بالتأكيد أن والدي قد ملئ بالغضب.
إذن أسرع إليه، أسرع يا ولدي، أسرع إليه واطلب العفو منه. ومتى ما أحببت زرنا، سنسعد بوجودك.
شكرا جزيلا، إلى اللقاء.
إلى اللقاء، حفظك الرب.
تكلم يا رزبة، أين كنت؟
أرجوك يا أبتي.
أرسلتك للضيعة للسك ولم تذهب إليها.
أتوسل إليك.
بحثت من يبحث عنك ولم يعثر عليك. تكلم تكلم يا رزبة، أين كنت؟
أرجوك يا أبتي، أتوسل إليك، اهدأ. ف... الأمر لا يستحق كل هذا الانفعال.
لن أعفيك إلا بعد أن تخبرني عما فعلت وأين قضيت كل هذا الوقت. أين كنت؟
حسنا حسنا يا أبتاه، حسنا
قل.
وأنا في طريقي للضيعة مررت بمعبد قديم وسمعت أصواتا جميلة تصدر منه، وعندما اقتربت منه وجدت قوما يصلون ويرتلون قداسا جميلا، فأعجبني ما رأيت من أمرهم هذا. وبعدما تحدثت معهم وجدت أن دينهم خير من ديننا.
ماذا؟ ماذا أسمع؟ كلا يا روزبة، كلا، لا تخلط بكلامك. دينك ودين آبائك هو خير من جميع الأديان، إنها أديان مفتعلة.
عذرا يا أبتي، عذرا، إنني أخالفك في هذا الأمر.
ماذا تقول؟ تخالفني يا روزبة، وأنت العاقل، أين أدبك؟
اعذرني يا أبتي، فقد لمست الحقيقة.
صح يا ولد، لما تصور يوما أنك سترد كلامي بهذه الوقاحة.
أي وقاحة يا أبتي؟
صح،
ليست كذلك.
اخرس ولا تنطق بشيء، سأعلمك سوء أدبك هذا. بهزاد، يا بهزاد.
لبيك يا مولاي.
ائتني بتلك السلاسل لأشد وثاق هذا العاق لدينه. كم كنت مخدوعا بك، لم أتوقع ذلك أبدا.
تفضل تفضل يا مولاي.
حسنا، خذ.
يا أبت،
هكذا رجلاك ويداك. حسنا، ستبقى هكذا حتى تعود إلى رشدك أيها المدلل. هيا يا بهزاد، أقفل عليه الباب ولا تدع أحدا يدخل عليه. هل فهمت؟
أمرك يا مولاي.
يا بهزاد.
مولاي،
أريد منك مراقبته والاعتناء به. لبي له ما يحتاج من طعام أو شراب.
سمعا وطاعة يا مولاي.
ثم إنك شاب مثله.
نعم يا مولاي.
وتفهم ما يفكر به.
نعم.
حاول التحدث معه لعله يفيق ويعود إلى رشده.
سمعا وطاعة يا مولاي. أمرك يا مولاي.
بعث سلمان لهؤلاء النصارى الذين تعرف عليهم من يعلمهم بحاله، وسألهم إعلامه بمن يريد الشام فيرحل معهم. وفعلوا ذلك، وأخبروه بأن جماعة قصدت الشام في الأيام القريبة، فتوافقوا في الزمان والمكان، وتمكن من فك قيده والتحق بهم. عندما علم الأب برحيله اغتم كثيرا ولفه حزن عميق، ولطالما حاول البحث عنه ولكن دون جدوى. لنعد لسلمان، فإنه وصل الشام توا.
عذرا يا عم، أين أجد عالم هذه المدينة؟
عالم المدينة؟
نعم، أقصد الراهب. نعم الراهب.
الراهب، تلك هي صومعته قرب ذلك السفح.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا عم.
حياك الله.
طاب صباحك يا سيدي.
طاب يومك يا ولدي، رغم أنك شغلتني عن عبادتي وخلوتي مع الرب، ولكن على أي حال فالمثل يقول لكل قادم كرامة. ماذا تريد؟
عذرا يا سيدي، أنا قادم من بلاد فارس، سمعت عن دينكم هناك وأحببت التزود من منبعه الأصيل فأرشدوني إليكم.
تزود يا ولدي تزود، وما المانع من ذلك؟ ففي الشام الكثير الكثير ممن يعتنق هذا الدين ويتعبد بكل حرية.
عذرا يا سيدي، إنني أروم المنبع، لو سمحت هل لك أن تقبلني فأكون معك أخدمك وأصلي معك؟
تخدمني؟ وإنك شاب قوي. حسنا حسنا، أقم معي. نعم أقم.
بوركت يا سيدي بوركت.
يمكنك أن تقيم في تلك الحجرة رغم أنها متروكة منذ سنين، ولكنها تصلح للعيش بها.
شكرا جزيلا، غايتي هي العيش بقربك والتزود من علومك.
حسنا حسنا، اذهب لترتيبها ودعني أعد لخلوتي.
وظل سلمان يخدم ذلك الراهب مخلصا ووفيا له مقابل التزود من تعاليم هذا الدين، ولكن الحظ لم يحالفه، إذ كان هذا الراهب رجل سوء في دينه، تغلبت عليه أهواؤه وطمعه، فكان يأمر الناس بالصدقة، فإذا أعطوه أمسكه لنفسه حتى جمع مالا كثيرا من الذهب. وفي يوم من الأيام
سيدي الراهب، سيدي أنا سلمان.
ها، إنه لم يرد علي. ترى هل خرج مبكرا ولم أحس به؟ وإلى أين يذهب في هذا الصباح؟ إنه لم يتعود على ذلك. لأطل من أعلى الباب فلربما هو نائم، أو وعكت صحته ولا يستطيع الجواب.
سيدي الراهب،
ها إنه نائم.
سيدي الراهب،
كلا لم يحس بي بعد، لأفتح الباب وأرى ما به. يظهر إنه مغشي عليه. سيدي إنه ميت، لا حراك فيه.
أيها الناس هلموا إلي، لقد مات راهبكم. أيها الناس تعالوا، لقد مات الراهب، لقد مات الراهب يا ناس.
ما بك يا سلمان؟ لما تصرخ هكذا؟ ماذا حدث؟
لقد مات الراهب.
متى؟
لا أدري، تعشينا معا وودعته لأنهم، لم يشكو من أي ألم.
حسنا، لنشيعه بما يليق به، فكما يعلم الجميع أنه كان مخلصا ووفيا ومتقيا.
مخلص ووفي ومتقي، يا لها من صفات جليلة.
ماذا؟ الويل لك يا سلمان، أفي ذلك شك؟
كلا، إنه ليس لكذلك.
إنه ليس لكذلك.
يا لك من خائن!
أبعد كل هذا الذي صنعه لك يا ناكر الجميل؟
لم يصنع لي شيئا، إنما كنت أخدمه وأقضي شؤونه، وهو لم يكلف نفسه بي سوى أنه آواني في تلك الخربة.
سأقتلك أيها الخائن إن وجدتك في هذه المدينة. هيا هيا اغرب عن وجهي.
لا تعجل يا هذا، لا تعجل.
تكلم، ماذا اقترف الراهب من ذنب حتى تتهمه هكذا؟
إنكم كنتم تسلمون أموالكم وصدقاتكم لينفقها على المحتاجين والفقراء والمعوزين.
نعم
وهو كذلك.
أبدا، إنه كان يمسكها لنفسه ويحتفظ بها لنفسه، كان يكنزها.
اسمع أيها الغريب، سأسلخ جلدك كما تسلخ الخراف إن لم تثبت لي صدقك في هذا الافتراء على راهبنا المقدس، وإلا سأفعل بك الأعاجيب. هيا أثبت.
تعالوا وانظروا بعيونكم.
إلى أين؟ هيا تكلم.
إلى أين؟
إلى أين؟
هنا، هذا هو الصندوق. افتحوه وانظروا بأنفسكم.
افتحوا يا يعقوب. هيا.
ولما أنا يا إسحاق؟ أنت الذي تريد الدليل، افتحه أنت وتأكد من صدقه بنفسك، فإنني أثق من سلمان هذا وأعلم أنه وفي ومخلص وصادق.
حسنا سأفتحه. اللعنة علي، صدقت يا سلمان. هذه السرة الحمراء سلمتها له أمس الأول، وأخبرني أمس أنه أنفقها على فقراء المدينة، وادعى أنهم فرحوا كثيرا ويدعون للسلامة. لأرى ما بداخلها. نعم، هي الحق معك يا سلمان، كم إننا مخدوعون به. يا يعقوب،
ماذا هناك يا إسحاق؟
علينا صلبه بعد أن ثبت لي خيانته. انظر، إنها ثروة عظيمة.
ولكنه ميت يا إسحاق.
بل ورجمه ليعرف خبره الجميع. قاتله الله.
أجلسوا مكان ذلك الراهب السيء رجلا فاضلا في دينه، زاهدا وراغبا في الآخرة وصالحا في أفعاله، فألقى الله سبحانه وتعالى محبة بينه وبين سلمان الباحث عن الحقيقة، وعاشا برهة من الزمن حتى جاءت لحظات وفاته.
كيف أصبحت يا سيدي؟
بخير ولله الحمد يا ولدي، كيف لا أكون كذلك؟ إنني سأفيد على الحبيب وسألقى عملي أمامي. إنه بانتظاري يا ولدي.
سأفجع بك يا سيدي.
لا تقل ذلك يا ولدي سلمان، لا تقل ذلك، لا أفجع الله قلبك أبدا. إنك طيب يا سلمان ومخلص في غايتك. لا تقلق، فالرب يعلم ما بنفسك أكثر منك، سيشملك حنانه ورحمته، وهما اللاتي سترشدك لسواء السبيل.
يا سيدي، من سأتبع بعدك؟
اجلسني يا سلمان، اجلسني.
إن شاء الله سنكمل المشوار مع العظيم والصحابي الجليل سلمان المحمدي. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
كنتم وعظماء في التاريخ.
من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
ميزاني والعدل بنهج القرآن.
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني.
ملك قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى. العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان. خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع. فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان.
أخلصت بحبي للرب وفهمت المقصد.
تقواه والخشية سر الإيمان. ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر أردي بهشت عام 1401 هجري شمسي، والموافق 17 من مايو أيار عام 2022 ميلادي. في 15 من شوال عام 252 للهجرة استشهد السيد الجليل عبد العظيم بن عبد الله بن علي الحسني، وقد ولد الحسني عام 173 للهجرة في المدينة المنورة، ويعود نسبه إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وكان من كبار علماء عصره، بحيث إن الجماهير المسلمة كانت تكن له احتراما بالغا، ولكن وعلى أثر الظلم الذي كان النظام العباسي يمارسه بحق أهل بيت الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، اضطر الحسني إلى ترك المدينة والهجرة إلى مدينة الري بجنوب طهران. وفي الري كان السيد الحسني لاهتماما بالغا في حل مشاكل الفقراء والمحتاجين، وقد دفن في تلك المنطقة، ويعتبر قبره اليوم مزارا لمحبي أهل بيت النبوة عليهم السلام. في 27 من شهر أردي بهشت عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 17 من مايو أيار عام 2009 ميلادي، توفي المرجع والفقيه الإيراني الكبير آية الله العظمى محمد تقي بهجت الفومني رحمة الله عليه. وقد ولد بهجت عام 1915 في مدينة فومن بمحافظة جيلان في شمال إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته، بدأ بدراسة الأدب العربي، ومن ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليدرس عند كبار العلماء والفلاسفة هناك، كآية الله السيد أبي القاسم الأصفهاني رحمة الله عليه، وآية الله الميرزا النائيني، وآية الله الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني رحمة الله عليهم أجمعين. وفي عام 1945 رجع آية الله بهجت إلى إيران، وتوجه إلى مدينة قم المقدسة ليكرس وقته لتدريس طلبة العلوم الدينية، فقد كان من كبار أساتذة الفقه وأصول الفقه والأخلاق. ومن أبرز مؤلفات آية الله محمد تقي بهجت الفومني كتاب الصلاة وجامع المسائل ووسيلة النجاح. وأخيرا وفي 27 من شهر أردي بهشت عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 17 من مايو أيار عام 1987 ميلادي، هاجمت طائرات النظام العراقي السابق الفرقاطة الأمريكية ستارك في الخليج الفارسي، والتي كانت قد دخلت مياه الخليج الفارسي بحجة توفير الحماية لحاملات النفط العملاقة، وذلك ذلك في فترة الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد أسفر القصف عن مقتل 37 جنديا أمريكيا من ملاحي الفرقاطة، واللافت أن النظام العراقي آنذاك قدم اعتذارا لأمريكا ودفع الغرامة والتعويضات عن كل الخسائر. بالمقابل مرت أمريكا على الجريمة مرور الكرام ولم تتخذ أي إجراءات انتقامية ضد نظام الدكتاتور العميل صدام. وحسب الكثير من المراقبين فإن الهجوم العراقي على الفرقاطة الأمريكية ستارك كان بموجب سيناريو تمت صياغته مسبقا لتوتير الأوضاع في الخليج الفارسي والتمهيد للتواجد العسكري الأمريكي في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يا من به كل الشدائد تفرج، وبذكره كل العوالم تلهج، وعليك أملاك السماء تنزلت، وبمدحه لله حقا تعرج. يا قطب دائرة الوجود بأسره، يا من لعلياه البرايا قد لج، يا سيد السادات يا غوث الورى، يا من به ليل الحوادث أبلج. قد جئتكم أرجو الوفاء تكرما، لكنني للعفو فيه أحوج. مقتطفات عما قيل في الأم. أوجب الواجبات إكرام أمي، إن أمي أحق بالإكرام. حملتني ثقلا ومن بعد حملي، أرضعتني إلى أوان فطامي، ورعتني في ظلمة الليل حتى تركت نومها لأجل منامي. وقيل أيضا قلب الأم مدرسة الطفل، من روائع خلق الله الأم، وكنز الحقيقي هو أمي. الأمثال. أخلف من عرقوب. كان عرقوب وعد رجلا ثمر نخلة، فلما أطلعت أتاه فقال: دعها حتى تبلج. فلما أبلجت قال: دعها حتى تزهى. فلما أزهت أتاه فقال: دعها حتى ترطب. ثم أتاه فقال: دعها حتى تثمر. فلما أثمرت عاد عليها البلاء فجدها. فضرب به المثل في الخلف، قال الشاعر: من كان خلف الوعد شيمته، والغدر عرقوب له مثل.
اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة، وأستعين بك عند الحاجة، وأتضرع إليك عند المسكنة، ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت، فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الهداة إلى الحق المبين. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم هذا من مأدبة القرآن، راجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا، رافقونا. أعزنا المستمعين، قال تعالى:
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين، صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، نتحدث في هذه الحلقة من البرنامج عن نية الإنسان وتأثيرها، مستلهمين المعنى من آيات الكتاب العزيز. فإن للنية تأثيرا عظيما في الحكم على الأقوال والأفعال والرجال. قال تعالى:
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
وقال سبحانه وتعالى:
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
وورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
لكل امرئ ما نوى يحشر الناس على نياتهم، إنما الأعمال بالنيات، ونية المرء خير من عمله.
ولا عجب أيها الأكارم، فإن القلب هو الأساس، فبحركته تبتدئ حياة الإنسان وتنتهي بسكونه، وهو محل الإيمان والجحود والخوف والرجاء والحب والبغض والشجاعة والجبن والإخلاص والنفاق والقناعة والطمع وما إلى ذلك من الفضائل والرذائل. وفي الحديث القدسي:
ما وسعتني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبد المؤمن.
نعم مستمعينا الأفاضل، أي أدرك عظمة الله جل وعلا. أجل أيها الأعزاء، إن الأعمال تتكيف بحال القلب وتنصبغ بصبغته، لأنه أصلها ومصدرها. وقد جاء في تفسير الآية 84 من سورة الإسراء المباركة:
قل كل يعمل على شاكلته،
أي على نيته. وعلى هذا يستطيع الإنسان أن يختار طريقه بنفسه باختيار مقاصده وأهدافه، خيرا أو شرا يختاره من البداية إلى النهاية، كما نستطيع نحن أن نحكم عليه بما يختاره لنفسه من الأهداف والأغراض. وقد يسأل سائل: لقد قلتم والأكثر من مرة وبمناسبات شتى إن العبرة بالأفعال، وإنه لا إيمان بلا تقوى وعمل صالح، وهذا ينافي قولكم هنا إن العبرة بالنوايا والأغراض. والجواب مستمع الكريم: نريد من النية هنا الباعث القوي والعزم الأكيد الذي لا ينفك عن العمل مع تهيؤ الجو وتوافر الأسباب الأخرى. وقد أشارت إلى ذلك الآية 19 من سورة الإسراء في قوله عز وجل:
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها.
وهذه النية بحكم العمل، بل هي العمل كما قال الإمام الصادق عليه السلام، لأنه أصله ومصدره، ومن لا يقصد لا يعمل، وعليه يكون ثواب النية هذه ثواب العمل. أما نية الشر أي التصميم على فعله فهي محرمة، ما في ذلك ريب، وصاحبها يستوجب العقاب، ولكن الله سبحانه أسقطه عنه تفضلا منه إذا لم يتلبس الناوي بالمعصية حتى ولو صرفه عنه صارف قهري. وعلى هذا تكون نية فعل الخير خيرا في نظر الإسلام، أما نية فعل الشر المجردة فليست شرا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم من مأدبة القرآن. حتى حلقة جديدة من هذا البرنامج، نترككم في أمان الله، والسلام عليكم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون،
الحياة الطيبة، قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمان يوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زلنا في رحاب دعاء كميل نتحدث عن الفقرات الجليلة التي وردت في هذا الدعاء وكيفية الحديث مع الحق سبحانه وتعالى. إنك إذا أردت أن تتوسل إلى أحد من المخلوقين فتحاول أن تذكره بأعز ألقابه وبأحب أسمائه، فكيف بك إذا وقفت بين يدي الله الذي استغنى عنك وعن جميع خلقه ولم يحتاج إلى خلقه؟ بل إن الحاجة عكسية، أن الخلق محتاج إليه تبارك وتعالى. تقسم على الله بأعز أسمائه وبأحسن أسمائه، كما ورد في جملة من الروايات الشريفة المروية عن النبي والأئمة عليهم السلام، أنك تقدم في دعائك بين يدي الله تعالى أعز أسمائه وتتوسل إلى الله تبارك وتعالى بها. ولذلك تقول: وبعزتك التي لا يقوم لها شيء. هذه العزة التي تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها إليه، لابد أن تدرك مضامين هذه العزة ولو على نحو الإجمال. قلنا ولو على نحو الإجمال، لأن أسماء الله تبارك وتعالى التي نتوسل بها إلى الله، هذه الأسماء لم يكن المقصود بها الألفاظ، لأن الألفاظ لو جردت من المعاني لا مقام لها في مقام الدعاء أو في مقام غير الدعاء، لا مقام لها، وإنما مقام الأسماء مقام المعاني الدالة عليها تلك الألفاظ، فالألفاظ تدل على المعاني، وهذه المعاني التي تدل عليها هي الصفات الحق والكبيرة والعليا التي يتصف بها الحق سبحانه وتعالى. فعندما تدعو الحق تبارك وتعالى تدعوه بتلك المعاني التي اختص بها لذاته المقدسة، تقول وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، هذه العزة الإلهية لا يقوم لها شيء. ما هي العزة الإلهية التي وردت في هذا المقطع الشريف ووردت في جملة من الآيات الكريمة والروايات الشريفة؟ مثلا أنا أقرأ لك من جملة ذلك ما قسم به إبليس لعنه الله على الله تبارك وتعالى حينما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قسم على الله بعزته، وكأنما إبليس مع أنه وقف موقف المعاندة لكن علم أن من الأسماء التي يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها هي في بعزتك. عزة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يدرك تلك العزة التي يخاطب بها الحق ويكلم بها الحق، لأجل أن يدرك تلك الأسماء التي دلت على معانيها. قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة، العزة فقط لله، العزة ليست لخلقه، العزة مختصة به تبارك وتعالى، ولا يحق لأحد من المخلوقين أن يوصف. وأما من يوصف بالعزة كما وصفه الحق تبارك وتعالى عندما ذكر أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، أن هذه العزة التي أعطيت للمؤمنين وأعطيت من قبل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي جاءت من عزة الله تبارك وتعالى، من ظلال عزة الله تبارك وتعالى. لذلك لا يحق لأحد ممن أعطي العزة منه سبحانه وتعالى أن يتهاون بتلك العزة، وإنما يعتز بها لأنها من عزة الله سبحانه وتعالى. العزة المقصود منها لله كما في قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، رب العزة عما يصفون، عما يصفون من عزة الله. عزة الله لا توصف، عزة الله لا تحد، لأن صفات الله تبارك وتعالى لا تحد ولا تعد. ثم قال الكفعمي، الشيخ الكفعمي في مصباحه في شرح هذا الاسم المبارك، اسم العزيز الذي هو من أسماء الله، قال العزيز الذي لا يعادله شيء والذي لا مثل له ولا نظير. عزة الله سبحانه وتعالى لا يعادلها شيء وليس هناك نظير لها. حقيقة الله، قوة الله، غلبة الله، معرفة الله، كلها لا يمكن أن يكون لها مثيل، لا يمكنك أن تنكرها، لأنها حقائق موجودة يؤمن بها حتى أولئك الكافرين الذين استيقنوا بها وجحدتها ألسنهم، يؤمنون بتلك العزة. عندما تطلع إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى تعرف أن العزة لله جميعا، أن لا عزة في الموجودات إلا لله تبارك وتعالى، فهو العزيز الحكيم. أنت لاحظ أيضا، لاحظ تلك العزة.